بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فلعله من طيب الفعل أن يتكرر لقاؤنا في مبدأ هذه الإجازة، وأظن أن التقينا أيضا في مبدأ الإجازة الماضية في هذا المركز الصيفي ثانوية العز بن عبد السلام بالرياض، في محاضرة كانت بعنوان كلانا على خير. وكما ذكرنا في العام الماضي إن كنتم تتذكرون أن دروس التربوية الشهرية التي كانت تلقى في العام الدراسي أثناء العام الدراسي تتوقف وتوزع في الإجازة على بعض المراكز أو المساجد، وهذا هو الدرس الأول في هذه الإجازة، وكان آخر درس بعنوان وأنكحوا الأيامى منكم. الحديث معشر الإخوة الكرام عن الأخطاء حديث ليس غريبا، ليس غريبا أن نتحدث عن الأخطاء ونتحدث عن علاجها، وليس غريبا أن يتحدث أي متحدث عن الأخطاء، سواء أكان حديثه من خلال منهج منضبط أم غير ذلك. ومن يتحدث عن الأخطاء لا بد أن يجد أمامه رصيدا ضخما، لأن البشر أيا كان إيمانه وأيا كان تقواه وأيا كان علمه لا بد أن يقعوا في الخطأ والذنب والتقصير، فضلا عن الخطأ الآخر الذي هو ليس إثما ولا ذنبا، إنما هو خطأ من قبيل الاجتهاد، بل يؤجر عليه صاحبه أجرا واحدا، كما تعلمون أن المجتهد إذا أخطأ فله أجر. إذن فما دام الخطأ صفة ملازمة للبشر باعتبار كونهم بشر ابتداء، فإننا بحاجة إلى الحديث عن منهج علاج الأخطاء. وما دمنا نرى الأخطاء أمام ناظرين ولا بد أن نراها ونتحدث عنها ونعالجها، فنحن بحاجة إلى أن نضبط المنهج حتى لا نشتط ونقع في الخطأ ونحن نعالج الخطأ. وأمامي عدة أخطاء أشعر أننا جميعا نقع فيها ونحن نعالج الأخطاء، سواء كانت أخطاء أنفسنا، فالمرء يدرك الخطأ والتقصير على نفسه ويسعى إلى تصحيحه وعلاجه، أو كانت أخطاؤنا في الميادين التربوية من خلال الأسرة أو من خلال المدرسة أو من خلال أي مؤسسة تربوية تمارس التربية، فهي لا بد أن تكتشف الأخطاء ولا بد أن تكتشف أنها تقع في الخطأ، ومن ثم كانت بحاجة إلى أن تترسم معالم منهج واضح منضبط في علاج الأخطاء والتعامل معها. ونحن أيضا بحاجة إلى انضباط المنهج في التعامل مع الأخطاء في أخطائنا العامة التي تقع في مجتمعاتنا والتي نسعى إلى علاجها، في رسم المنهج في علاج أخطاء المجتمعات الإسلامية وفي علاج أخطاء الناس وفي علاج أخطاء الصحوة الإسلامية. ونحن نقول هذا لأننا نرى جميعا أننا نرتكب أخطاء باسم علاج الخطأ وباسم التصحيح، وربما كان هذا الخطأ أكثر شناعة وأكثر خطأ من الخطأ الأول، وذلك راجع إلى افتقاد المنهج. إن من يسعى إلى تصحيح الخطأ قد يتصور أن حسن مقصده وسلامة نيته أن هذا وحده كافٍ في انضباط منهجه، فيرى أنه ما دام يريد الإصلاح، ما دام يريد النصح، يريد العلاج، فهذا وحده كاف في أن يرفع عنه اللوم والمحاسبة. وهذا يؤهله أن يقول ما يشاء، وأن يفعل ما يريد، وأن يرتكب ما يحلو له باسم تصحيح الخطأ، لأنه ناصح، لأنه يريد الإصلاح، لأنه يريد الخير. ولئن كانت النية وحدها، لئن كانت النية الحسنة وحدها ليست كافية في سلامة أي عمل وأي قول، فهي كذلك أيضا في تصحيح الخطأ والنصيحة ليس مناط السلامة هو النية وحدها. ومن ثم كنا بحاجة إلى الحديث عن منهج تصحيح الأخطاء، وإلى الوقوف عند بعض أخطائنا التي نقع فيها ونحن نعالج الأخطاء، وربما كانت أكثر خطأ وأشد نتاجا من الخطأ نفسه الذي حاولنا علاجه وإزالته. وسنقف وإياكم في هذه القضايا أمام ميدان واسع رحب، فسنتحدث تارة عن أخطاء أنفسنا، وتارة عن علاج الأخطاء التي تقع في المؤسسة التربوية الأولى الأسرة، وتارة في الأخطاء التي تقع في المؤسسات التربوية الأخرى خلاف الأسرة المدرسة وغيرها، وتارة نتحدث عن المجتمعات وعن الصحوة. ولا جامع لهذا الحديث إلا أنه حديث عن الأخطاء في معالجة الأخطاء. أول خطأ نرتكبه في التعامل مع الأخطاء إهمال علاج الخطأ أصلا، والتهرب من التصحيح. وهو أسلوب قد يسلكه المرء مع نفسه، فيمارس حيلا لا شعورية يتهرب فيها من المسؤولية، ويتهرب فيها من تحميل النفس للخطأ، ويرفض أن يواجه بخطأ، ويرفض أن يقال له أخطأ، فهو يرفض النقد جملة وتفصيلا، تصريحا وتلميحا، إشارة أو عبارة. وأحيانا أيضا نرفض الخطأ في مناهجنا التربوية، إننا لا بد أن نقع في الخطأ في ذوات أنفسنا أو في أعمالنا في مؤسساتنا التربوية أو على مستوى مجتمعاتنا ككل، أيا كانت أعمالنا وجهودنا لا بد أن نقع في الخطأ فيها. وحينئذ لا بد من المصارحة والوضوح والاعتراف بالخطأ، ورفض الحديث عن الأخطاء ورفض النقد إنما هو استسلام للخطأ وإصرار عليه. إنه لا يليق بالمرء أن يرفض المصارحة مع نفسه ومناقشة أخطائه، إنه لا يليق به أن يرفض النقد ويتهم النقد الموجه له من الآخرين، وكذلك لا يسوغ لنا داخل مؤسساتنا التربوية أيضا أن نرفض المراجعة. إن من حقنا بل من واجبنا أن نتحدث عن الأخطاء التي يقع فيها الأب تجاه تربيته لأبنائه حديثا واضحا صريحا، ولا بد أن تقع أخطاء. إن من حقنا بل من واجبنا أن نتحدث عن الأخطاء التي تقع فيها الأم في تربيتها لأبنائها وبناتها حديثا صريحا واضحا. إن من حقنا بل من واجبنا أن نطلب المراجعة لمناهجنا التربوية سواء كانت في المؤسسات التعليمية والتربوية، ومن حق أي ناقد مخلص أن يطالب بالتصحيح وأن ينتقد وأن يبغي وجهة نظره في مناهج التربية وبرامجها داخل المؤسسات التربوية الرسمية أو غيرها. ومن حقنا داخل قطاع الصحوة أيضا أن نرفع أصواتنا وأن نطالب بإعادة النظر والتصحيح ومراجعة البرامج التربوية تارة بعد أخرى، والتهرب من النقد والتهرب من المراجعة واتهام من ينتقد إنما يعني الإصرار على الخطأ، إنما يعني اعتقاد العصمة للنفس. فلا بد أن نتربى وأن نربي غيرنا وأن تتربى مجتمعاتنا على أن تكون لغة النقد البناء لغة سائدة بين الجميع، وعلى أن يكون الحديث عن الأخطاء حديثا لا تقف دونه الحواجز ولا العوائق، ما دام ذلك داخل إطار النصيحة وداخل إطار النقد البناء. الخطأ الثاني ردة الفعل وعلاج الخطأ بخطأ آخر، وهذا غالبا ما ينشأ عن زيادة الحماس لمواجهة هذا الخطأ. ونضرب على ذلك أمثلة في واقع الشخص، واقع الإنسان نفسه. قد يكتشف مثلا الإنسان خطأ في نفسه، وحينئذ يدعوه الحماس إلى تصحيح هذا الخطأ، فيتعامل مع نفسه بردة فعل، ويتعامل مع هذا الخطأ بخطأ آخر، ربما كلف نفسه ما لا يطيق، وربما وقع في خطأ آخر مقابل لهذا الخطأ. فعلى سبيل المثال، حين يكتشف المرء مثلا أنه مقصر في طلب العلم الشرعي، ويرى أن أقرانه قد فاقوه وسبقوه، فهو هنا اكتشف الخطأ وسيسعى إلى تصحيحه. وحين يقارن نفسه بمن حوله من أقرانه وزملائه، يرى أنهم قد سبقوه سبقا بعيدا، فيسعى إلى تصحيح هذا الخطأ، ويرسم لنفسه برنامجا طموحا، برنامجا لا يطيق أن يصبر على بعضه فضلا عن أن يطيقه كله. وحين يبدأ التنفيذ ويخوض الميدان، يصطدم بالواقع، ويرى أن ثمة مسافة هائلة بين المثال والواقع، ثمة مسافة بين تلك الصورة التي رسمها لنفسه والتي كان يتطلع إليها، وبين ما كان يمكن أن يصل إليه من قدر من التصحيح. وحين يصل إلى هذا الحال، فإنه في الأغلب لا يعود إلى التوازن مرة أخرى. فلو رسم لنفسه مثلا مقدارا من الحفظ، أو قدرا من الوقت يقرأ فيه، أو قدرا من الدروس العلمية يلتزم بحضورها، واكتشف بعد فترة أن هذا البرنامج كان مثاليا وأنه خطأ، فإنه لا يعود إلى التوازن حتى وهو يصحح هذا الخطأ. إذن فيجب أن نحذر الحذر الشديد حين نحاول تصحيح أخطاء أنفسنا، أن نحذر من الوقوع في ردة الفعل التي قد توقعنا في الغلو والمبالغة، أو قد توقعنا في خطأ آخر في طرف مقابل. فهو مثلا هذا الذي اكتشف أنه قد وقع في خطأ وإهمال في جانب طلبه العلم الشرعي، قد يدعوه ذلك إلى إهمال واجبات أخرى وإهمال حقوق أخرى، وما أكثر ما نقع في ذلك. وكل هذا ناشئ عن ردة الفعل، وربما يكون هذا الخطأ الذي وقعنا فيه أشد من خطأنا الأول. وقد يكون أيضا تجاه أعمال الآخرين، فقد جاء مثلا أعرابي إلى النبي إلى المسجد، وبان فيه كما تعرفون الحديث الذي تحفظونه جميعا، فهو هنا قد وقع في خطأ، فأراد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعالجوا هذا الخطأ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يعالجوا الخطأ بخطأ آخر. بل القضية تتعدى ذلك، حين تكون ردة الفعل مسؤولة عن رسم المناهج أصلا. فكم نرى من مناهج للتغيير يراهن أصحابها عليها ويرون أنه لا منهج لتغيير الأمة إلا هذا المنهج، ولا طريق إلا هذا الطريق، وأي امرئ يسلك غير هذا الطريق، بل أي امرئ لا يتطرف هذا التطرف الذي يتطرف فيه أصحابه فهو ضال منحرف زائغ، فهو لا يملك التأهل لإنقاذ الأمة والتغيير. وحين تتأمل في هذا المنهج كله تراه لا يعد أن يكون ردة فعل تجاه خطأ آخر. ولا نريد أن نضرب الأمثلة فهي واضحة، لأن ضرب الأمثلة قد يثير بعض الحساسية خاصة في الحديث عن مناهج التغيير والمناهج الدعوية. لكن أنت تأملت الواقع ووضعت أمامك قائمة من مناهج التغيير المطروحة في الساحة، لرأيت أن عددا منها لا يعدو أن يكون ردة فعل لعلاج خطأ في مناهج أخرى. وحينئذ غالبا الموقف الذي تتحكم فيه ردة الفعل بشكل واضح، الغالب أن هذا الموقف يقع في خطأ آخر مقابل الخطأ الأول، وربما كان أشد خطأ منه. وأيا كانت نسبة الخطأ لا يعنينا ذلك أيهما أشد خطأ، المهم أنه خطأ. إذن ونحن نعالج الأخطاء سواء كانت أخطاء أنفسنا أو أخطاء الآخرين، فلا يسوغ أن نعالج الخطأ بخطأ آخر، ولا يسوغ أن ننطلق من ردة فعل دون تأمل في ما نريد أن نسعى إليه، ودون تأمل في المنهج الذي نطرحه بديلا لعلاج ذلك الخطأ. ثالثا، من أخطائنا في معالجة الأخطاء رفض التصحيح العلني للأخطاء جملة. نعم، هناك أخطاء ينبغي أن تصحح من خلال قنوات خاصة ومن خلال طرق شخصية وسرية، لكن ثمة أخطاء ومنكرات وقضايا لا بد أن يتحدث عنها، ولا بد أن تعالج تحت ضوء الشمس، ولا بد أن تعالج بوضوح. ومناط الأمر في ذلك كله إنما يعود أولا وأخيرا إلى المصلحة الشرعية، فحيث تقتضي المصلحة الشرعية علاج هذا الخطأ سرا وبطريقة شخصية فإنه ينبغي أن يعالج كذلك، وحيث تقتضي المصلحة الشرعية علاج هذا الخطأ بصورة علنية واضحة فحينئذ الطريقة المثلى هي هذه الطريقة، والأمر يدور مع المصلحة الشرعية. ولا شك أننا قد نجد داخل هذه الدائرة مجال اجتهاد في بعض الجوانب، لكن أن نرفض التصحيح العلني للأخطاء جملة فهذا منهج مرفوض، وهو ناشئ أصلا من عقدة في رفض النقد ابتداء، حيث قد تربينا على رفض النقد وتربينا على اعتبار أن النقد والحديث عن الأخطاء يعني بالضرورة الضلال والتأثيم والفشل والعداوة إلى غير ذلك من اللوازم التي نربطها بتصحيح الخطأ، وسيأتي حديث مزيد حديث عن هذه القضية. لكن لو كنا نرى وتربينا أنه يمكن أن ننتقد ويمكن أن نتحدث عن الخطأ والوضوح، وأن هذا لا يعني الفشل ولا يعني الإثم ولا يعني أن تكون لنا مقاصد مغرضة، لو افترضنا ورأينا أنه يمكن أن يكون هناك حديث ونقد بناء عن الخطأ مع حسن النية وسلامة المقصد، لاستطعنا أن نبني منهجا سليما للنقد يمكن أن يستفيد منه الجميع. ونحن نرى مثلا ونقرأ في الصحف كثيرا نقرأ المقترحات ونقد بعض الأوضاع في المجتمع والمطالبة في التصحيح. فنرى مثلا من يطالب بزيادة اليوم الدراسي، ونرى مثلا من يطالب بإضافة مادة من المواد وتقليص مادة من المواد، وجميع يتحدثون، ولا أحد يرى أن في مثل هذا الحديث طعنا مثلا في المناهج التربوية واتهاما لها بالفشل والقصور وعدم الوفاء بمتطلبات العصر، بل الجميع يرون أنه يمكن أن نتحدث ونقترح، وليس بالضرورة أن يكون حديث كل امرئ حديثا صوابا صحيحا، ثم ليس بالضرورة أن يكون كل حديث عن الخطأ، إنما هو حديث مقرون بسوء النية والمقصد. لكن حين يتحدث المصلحون مثلا عن مطالبة بالتصحيح، حينئذ يواجهون بألوان من الإرهاب الفكري والمحاصرة للكلمة من الصادقين ابتداء قبل غيره، فيقال إن في هذا الكلام طعنا واتهاما وإثارة للبلبلة إلى غير ذلك من تلك الأوصاف التي يوصف بها الناصحون. إن مجتمعات المسلمين تعاني من أزمات أيا كانت هذه الأزمات، ولنقل مثلا مشكلة المخدرات، مشكلة تعاني منها مجتمعات المسلمين أجمع، والدليل على هذا أنك لا ترى دولة من دول المسلمين إلا وفيها جهاز أمني متكامل لمكافحة المخدرات، وهذا يعني بالضرورة أن هناك مشكلة اسمها مشكلة المخدرات، ويتحدث عنها في الصحف ووسائل الإعلام ويكتب عنها تحذيرا من وقوع في هذه المشكلة ومحاولة لعلاج من وقع فيها إلى آخر المقاصد التي تدفع للحديث عن هذه المشكلة. ونرى أن مشكلات مجتمعات المسلمين الأخرى هي الأخرى شأن وشأن هذه المشكلة، ينبغي أن نتحدث عنها بوضوح، وأن نتحدث عن حجم هذه الظواهر وعن انتشارها في المجتمعات. فلماذا تكون عندنا حساسية مفرطة فعندما يتحدث مثلا عن انتشار بعض المشكلات في مجتمعات؟ يقال إن في هذا تشكيكا في المجتمع، وفي هذا إثارة للبلبلة، وهذا الحديث طعن في المجتمع إلى غير ذلك. ولم يقل أحد من الناس مثلا أن تخصيص أجهزة خاصة في مكافحة المخدرات مواجهتها أن هذا يعني اتهام المجتمع مثلا بأنه غارق في ظاهرة المخدرات. وحين نعود إلى تاريخ الأمة نرى أنها بنت منهجا واضحا للنفق الواضح العلني، ولم ترى ذلك يعني الطعن ولا التشكيك. فيقوم أحد من الرعية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يخطب الناس على المنبر وقد كان خليفة، فيواجهه بالحديث عن الخطأ علانية ويناقشه عمر رضي الله عنه حتى يقتنع الجميع، وتحصل الحادثة نفسها مع معاوية رضي الله عنه وهو خليفة. ونرى تلك الاختيارات الفقهية التي اختارها مثلا عمر رضي الله عنه أو اختارها عثمان أو علي أو غيره حول جمع المصاحف أو حول متعة الحج أو حول الإتمام في الحج، أن كل هذه الاختيارات واجهت انتقادا وواجهت حديثا علنيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يرون أنهم لا يزالون إخوة. والجميع المنتقد والمنتقد المتحدث عن ما يرى أنه خطأ والآخر الذي يقع فيما يرى أنه خطأ، نرى أن الجميع يرون أنهم لم يتجاوزوا سياج الأخوة ولم يتجاوزوا هذه الدائرة. ونرى مثلا سعيد بن ونرى أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ينكر على مروان حين كان واليا على المدينة وقد قدم خطبة العيد على الصلاة، فيقول له في محضر من الناس خالفت السنة يا مروان. ونرى من ينكر على بشر حين حرك يديه في الخطبة ويخبر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يشير بالسبابة. وحين ندعو لإهمال هذا التصحيح وإهمال الحديث عن التصحيح العلني والحديث عن الأخطاء، فإن هذه دعوة إلى إلغاء كل التراث الذي حفظه الذي حفظ لنا التراث الذي يتحدث عن انتقاد المبتدعة والحديث عن أسمائه والحديث عن أخطائه وانتقاد مناهجه. وهذا يدعو إلى أن نصادر كل حدث وكل رواية وكل موقف قام فيه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو قام فيه سلف الأمة، أو قام فيه من تلاهم بعد ذلك من الناصحون، أن نصادر هذه الروايات وأن نغض طرفا عنها وأن لا نخرجها للناس، لأن هذه تربي الناس على الحديث عن الخطأ العلني. بل لعل هذا المنهج أن يدعونا إلى التعسف في تحريف، إلى التعسف في تأويل نصوص صحت عنه صلى الله عليه وسلم واضحة وضوح الشمس. فقد بايع صلى الله عليه وسلم أصحابه على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أن يقولوا بالحق حيث كان لا تأخذهم في الله لومة لائم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه واجب على كل مسلم أن يقول بالحق حيث رآه أو علم، وأن ينكر المنكر حيث رآه، ونهى أن تمنع هيبة الناس امرؤا أن يقول بحق رآه أو علم. إذن فنحن حين نكون واقعيين ومنطقيين فإنه خير لنا أن نبني منهجا سليما للنقد يتحدث عن الأخطاء تحت ضوء الشمس، ويتحدث عن الأخطاء علانية، لكن يكون هذا محاطا بسياج المصلحة والحكمة بعيدا عن مقصد الإثارة والتشكيك واتهام النوايا. رابعا من أخطائنا في معالجة الأخطاء المثالية أن نكون مثاليين، فنطلب من أنفسنا أو نطلب من أبنائنا أو بناتنا مثلا، أو أن نطلب من مجتمعاتنا، أو نطلب من جيل الصحوة صورة مثالية، وحينئذ حين نرسم هذه الصورة نحاسبهم عليها. فالأم مثلا كثيرا ما تعاتب أطفالها وربما تعاقبه على أخطاء لا بد أن يقع فيها الطفل ما دام طفلا، فحين يأتي الطفل ويعبث مثلا ببعض أثاث المنزل، أو يعمد إلى آنية فيكسرها، أو يسيء إلى أحد إخوانه الصغار، تعاتبه الأم وتعاقبه، وربما كانت العقوبة شديدة وهي تطلب منه أن يكون منضبطا مثاليا، فلا يسيء إلى إخوانه الصغار ولا يعبث بالتراب ولا يعبث بالأثاث ولا يرفع صوته ولا يبكي ولا 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 إلى آخر هذه القائمة. ولو راجعنا بحق تعاملنا مع أبنائنا وخاصة الصغار لرأينا أننا مثاليون كثيرا، فنطلب منهم صورة مثالية لا يمكن أن يصلوا إليها، وبناء على هذه الصورة التي نرسمها نحاسبهم عليها. فنحن نرسم صورة نريد أن يصلوا إليها، وحين يتخلفوا عن هذه الصورة نرى أنهم قد وقعوا في الخطأ. وقل مثل ذلك مثلا في الدعاة إلى الله عز وجل وطلبة العلم والشباب الأخيار، فالمجتمع وغيرهم ممن ينظر إليهم يطلب منهم صورة مثالية. وأقول وبكل ثقة أننا كثيرا ما نطلب منهم أن يكونوا معصومين، فنطالب منهم التجرد عن ذواته والارتفاع عن كل ما يقع فيه بشر، وحينئذ حين نرسم لنا صورة في الذهن للداعي ونرسم صورة في الذهن لطالب العلم وأنه ينبغي أن يكون على هذه المواصفات، وصورة للشاب المسلم ينبغي أن يكون وفق هذه المواصفات، وهي صورة مثالية صورة نظرية أخذناها بعيدا عن الواقع الذي نعيشه وبعيدا عن الواقع البشري. حين نرسم هذه الصورة فإننا سنحاسبهم عليها، ويترتب على هذا أن نعتبر من الأخطاء ما ليس كذلك، وأن نرى أن الأخطاء التي هي طبيعية أصلا أو نرى أن التصرفات الطبيعية التي ينبغي أن تصدر من البشر نراها أخطاء، وقل مثل ذلك مثلا في الطالب، الأستاذ قد يرسم صورة مثالية للطالب فيرى أنه ذاك الطالب الذي يلتزم بالأدب التام، فلا يسيء الأدب مع أستاذه في استئذانه وحديثه، ولا يسيء الأدب مع زملائه، ولا يمكن يتأخر عن أداء الواجب يوما من الأيام، ولا بد أن يفهم ما يلقى عليه فهما سليما، ولا يسوغ له أن يشغل عن السبب، ولا أن يلف، ولا أن يتأخر عن الحضور إلى الفصل، ولا أن يغيب، ولا يمرض، ولا تصيبه عوارض، ولا ثم يرسم هذه الصورة ويحاسب تلميذه بناء عليه، ويطلب من التلميذ أن يعيش في جو مثالي. الأستاذ نفسه حين كان تلميذا لم يصل إلى جزء مما يطالب تلامذته أن يصلوا إليه، وحين يكون الأستاذ والمربي واقعيا في التعامل مع من يربيه فهو حينئذ لا بد أن يأخذ في الذهن أنه يتعامل مع بشر تأخذه عوارض النقص والغفلة والنسيان والهوى إلى غير ذلك، فحينئذ يضع الأخطاء في إطارها الطبيعي وحجمها المعقول. الخطأ الخامس خطأ مقابل لهذا الخطأ، وهو العكس، أن نعتذر بأننا بشر وأن البشر لابد أن يقعوا في الخطأ. وهذا أمر صحيح، يعني صحيح أن البشر لابد أن يقعوا في الخطأ، لكن ليس هذا عذرا نضرب به وجه كل من يطالب بالتصحيح. وحين نقول هذا العذر فإننا ينبغي أن نقوله ونحن نحمل العزيمة والإرادة الجادة والاستعداد للتصحيح، ثم ثانيا نحن على استعداد لأن نحمل تبعات هذا الخطأ. أضرب لك مثال، يعني مثلا لو إنسان يسير في الطريق، نحن نطالب الإنسان الذي يسير في الطريق ويطالب أنظمة المرور أن يكون منتبه وأن يضع مثلا مسافة بينه وبين السيارة التي أمامه، لكن إنسان بشر قد ينشغل مثلا فتقف السيارة أمامه فجأة فيصطدم به، وحين يطالبه هذا الشخص بأن يتحمل مسؤولية الخطأ الذي وقع فيه وأن يقوم بإصلاح سيارته مثلا، فإنه لا يقبل منه بحال أن يعتذر عنه بأنه بشر، والبشر قد ينسى وقد يسهو وقد يغفل وقد نعم قد يفعل ذلك كله، لكن عليه أن يتحمل تبعات الخطأ الذي وقع فيه فيقوم بإصلاح ما أسهو. ولهذا فمثلا الخطأ الذي يقع من الإنسان ويترتب عليه سلف في أموال الآخرين أو أبدانهم لا يعذر فيها أبدا بالخطأ، فقتل الخطأ مثلا يطالب الإنسان فيه أن يدفع الدية، وقل مثل ذلك في الإتلاف لو أتلف مال غيره خطأ فهو مطالب بالضمان مع أنه بشر، وقيمة الخطأ هنا أنه رفع عنه الإثم لكن بقي يتحمل تبعة الخطأ. المقصود أننا يجب أن نتوازن، فلا نطلب من الناس المثالية ولا ندافع عن أخطائهم ونسوغ أخطائهم بحجة أنهم بشر، فقد نرى مثلا الأب كثيرا ما يعتذر عن ابنه لأنه مراهق وأن هذا شأن الشباب، وقد نرى مثلا أيضا الأستاذ يعتذر عن حال طلابه بأنهم مراهقون، وهكذا نعتذر عن الخطأ، وربما نعتذر عن كبائر بحجة أن من يفعلها بشر وبحجة أنهم مراهقون وبحجة أنهم يعيشون في عصر مليء بالفتن والمغريات إلى غير ذلك. الخطأ السادس أساليب الإسقاط والتبرير وغيرها من أساليب الدفاع عن الأخطاء. قد نعترف بالخطأ لكننا لا نحمل أنفسنا مسؤولية الخطأ، فنحاول مثلا أن نحمل غيرنا الخطأ، أو نحاول أن نبحث عن أسباب وعوامل وهمية، نعلق عليها مسؤولية الخطأ. وقد تحدثنا عن هذه القضية في درس سابق بعنوان دعوة للمصارحة، فلا نريد أن نطيل فيها. الخطأ السابع، الخطأ في مقاييس تحديد الخطأ، يعني عندما نقول أن هذا الأمر خطأ، على أي أساس اعتبرنا أن هذا الأمر خطأ؟ فأحيانا مثلا قد نعتبر الخروج عن المألوف خطأ، قد نعتبر من يأتي بشيء جديد مخطئ، لا لشيء إلا لأنه جاء بأمر جديد لم نعلم. وأظن أن هذا المنطق منطق مرفوض من الجميع، وهذا منطق عقلية الذين يرفضون التجديد. والمنطق نفسه هو الذي قاد قوما من الناس إلى أن قالوا إن وجدنا آباءنا على أمه. أيضا أن يكون المقياس مثلا قول فلان من الناس، فنعتبر أن من خالف قول فلان من الناس أيا كان شأنه ومكانته أن هذا خطأ، ونعتبر أن فلان هذا هو الحاكم على أقوال الناس وعلى أعمال الناس، فإذا قال أحد قولا يخالف قوله فهذا يعني أنه خطأ. وحين يقول قولا نذهب إلى فلان من الناس فنستشيره ونسأله، وحين يقرر أن هذا القول خطأ حينئذ نرى أن هذا خطأ ونحاسب ذاك عليه. وهذا منهج مرفوض تحدث عنه أئمة الإسلام. لمن تحدث عن ذلك شيخ الإسلام في مواضع كثيرة، مما قاله في ذلك قال: وإذا قيل لهذا المستهدي المسترشد أنت أعلم أم الإمام الفلاني، كانت هذه معارضة فاسدة، لأن الإمام الفلاني قد خالفه في هذه المسألة من هو نظيره من الأئمة، ولست أعلم من هذا ولا هذا، ولكن نسبة هؤلاء الأئمة كنسبة أبي بكر، نسبة هؤلاء إلى الأئمة كنسبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي ومعاذ ونحوهم إلى الأئمة وغيرهم إلى آخر الكلام. يعني أنك مثلا عندما يقول فلان من الناس قولا يخالف قول هذا الرجل الذي جعلته حكما، فإنه وإن خالف قول هذا الرجل الذي هو أعلم منه ولا شك وأتقى منه، إلا أنه قد وافق غيره ممن هو أعلم من هذا العلم الذي نصبته حاكما على أقوال الناس وعلى آرائهم. وقال أيضا، قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال: فإن تنازعتم من شيء فردوه إلى الله والرسول. فالأمور المشتركة بين الأمة لا يحكم فيها إلا الكتاب والسنة، ليس لأحد أن يلزم الناس بقول عالم ولا أمير ولا شيخ ولا ملك، فالحكم فيها الكتاب والسنة. لا يسوغ أن نجعل مقياسا من المقاييس قول فلان من الناس هو المقياس، فمن خالفه وشذ عنه فهو الواقع في الخطأ. وهذا منطق المقلد ومنطق الإرهاب الفكري حين نحتج على الناس بأن هذا القول يخالف قول فلان أو يخالف ما قرره فلان، فليس من أحد كائنا من كان حجة على هذه الأمة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يجادل ويحاج ويخطئ الناس ينبغي أن يجادل ويحاج بالمنطق والدليل والبرهان الشرعي. الخطأ الثامن، الخطأ في التعامل مع مسائل الاجتهاد، وذلك أن هناك مسائل هي مسائل اجتهاد الأمر فيها سائل، وقد اختلفت الأمة فيها ولا يزال الخلاف فيها إلى أن تقوم الساعة. وحين نعمد إلى تخطئة الناس في هذه المسائل وربما التشنيع عليهم والتقريض عليهم، فإن هذا منهج مرفوض. وقد تحدث الأئمة عن ذلك في باب الإنكار، قال ابن قدامة: لا ينبغي لأحد أن ينكر على غيره العمل بغير مذهبه، فإنه لا إنكار في المجتهدة. وقال الإمام النووي: ثم العلماء لا ينكرون إلا ما أجمعت عليه الأمة، وأما المختلف فيه فلا إنكار فيه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: بل المجتهد المخطئ لا يجوز دمه بإجماع المسلمين. المجتهد المخطئ لا يجوز دمه بإجماع المسلمين، فما بالكم ما هو أعلى من الدم من الاتهام بالضلال والانحراف والخلل وخلل في المنهج وإلى غير ذلك بحجة أنه خالف في مسألة من مسائل الاجتهاد. وقال أيضا مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه. والأقوال عن الأئمة في ذلك محفوظة مشهورة مدونة. أن مسائل الاجتهاد وهي التي ليس فيها دليل قاطع صريح من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسوغ أن ننكر على الناس فيها ونخطئهم ونؤثمهم، خاصة إذا انطلقوا من خلال اجتهاده أيا كان هذا الاجتهاد. بل إننا نرى مثلا أن هناك من يحول بعض مسائل الاجتهاد إلى أصول وإلى منهج فيقيم الناس من خلاله ويضللهم ويخطئهم ويؤثمهم عليه. ولنضرب على ذلك مثالا حتى تكون الصورة واضحة. نحن مثلا في هذا المركز الصيف يسلك بعض الإخوة العاملين في المراكز الصيفية إلى أن يقوم بعض الأنشطة المستحبة المعافرة والتي اختلف أهل العلم في حلها وحرمتها أو مشروعيتها وعدم مشروعيتها. وعلى سبيل المثال مثلا قضية التمثيل وغيره، ولا نريد أن نخوض في هذه المسائل، لكن أيا كان الرأي الذي نصل إليه فهي مسائل اجتهاد ليس فيها نص صريح واضح يقطع بحرمتها وعدم مشروعيتها أو يقطع بالعكس. ولئن كان ولئن توصلت عنك إلى قناعة تامة أدت بك إلى أن لا تشك في أن قولك حق، فيجب أن ترى في ذهنك وتتصور أن هناك من أهل العلم الذين لا يقلون عنك علما وورعا قد قالوا بخلاف ذلك. وهذا لا يعني بالضرورة أن قولهم أطلب منك، لكنه يعني أن القضية دائرة في مجال الاجتهاد. فلماذا مثلا تقام معارك حول هذه القضية ونجعل هذه القضية قضية منهج، أن من منهج الدعوة كذا وكذا؟ بل المفترض تجد بعض الناس مثلا يجعل أن من منهج الدعوة تحريم التمثيل، أو أن بعض الناس عندهم خلل في منهج الدعوة وذلك أنهم يقعون في التمثيل إلى غير ذلك. يعني على الأقل إذا قررت أنها خطأ ضعها في حجمها الطبيعي. قل افترض مثلا أنه آثم، مع أننا لا نرى أنه آثم ما دام قد استند على اجتهاد وفتوى لأحد من أهل العلم في مثل هذه المسألة، فغاية ما عنده أنه مجتهد مقصر. لكن حتى لو قررت أنه آثم، هل يعني هذا أنه صار منحرف وصار ضال وصار عنده خلل في المنهج وينبغي منابذته وهجره وأنه لا يمكن أن يصلح الأمة ولا يمكن أن يفعل خيرا إلى غير ذلك؟ بل هناك من يكون حرف مثلا على بعض هذه الأنشطة ولو ناقشته وجدت أن السبب هو هذه القضية. وقل مثل ذلك في قضايا أخرى وكلها ناشئة عن ضيق العطل حول مسائل الاجتهاد وحول التعامل معه. وقل مثل ذلك في مسائل أخرى حول أسلوب آخر في التعامل معه. فقد يبحث البعض مثلا مسألة من مسائل الاجتهاد ويستقصي أدلته فيتضح له أن الأدلة الشرعية تدل إلى هذا القول، فمن حقه أن يصل إلى هذه القناعة أو يتبنى هذا الرأي أو يعينه للناس. وقل مثل ذلك في مسائل أخرى حول أسلوب آخر في التعامل معه. فقد يبحث البعض مثلا مسألة من مسائل الاجتهاد ويستقصي أدلته فيتضح له أن الأدلة الشرعية تدل إلى هذا القول، فمن حقه أن يصل إلى هذه القناعة أو يتبنى هذا الرأي أو يعلنه للناس. لكن ليس من حقه أن يصادر اجتهادات الآخرين ويسفه قناعاتهم بحجة أن هذا هو مقتضى الكتاب والسنة وهذا هو ما تؤيده الأدلة الشرعية، فالمعرض عنه معرض عن الكتاب والسنة، والرافض له رافض لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إما مقلد أو صاحب هوى. وكم تقذف لنا المطالب ودور النشر من كتاب يبحث مسألة من مسائل الاجتهاد والتي اختلف السلف فيها، ولكل قول ولكل قول مرجح من الأئمة المعتبرين. فتقرأ في مقدمة الكتاب أو البحث أن الذي استقصى فيه صاحبه أن هذا البحث جاء ليضع النقاط على الحروف في هذه المسألة المعضلة والتي كثر الجدل حولها وطال، ويبحث صاحبه فيجير كل القواعد الحديثية والفقهية والأصولية لصالح ما توصل إليه. ونحن لا نعترض أبدا على بحث هذه المسائل والاستقصاء فيها ونقاشها، لكن أن يصور الباحث مثلا للناس أن هذا البحث جاء ليقطع في هذه المسألة وليضع النقاط على الحروف ويستخدم كل القواعد الأصولية والفقهية وكل قواعد مصطلح الحديث لتؤيد قوله في هذه المسألة التي اختلفت فيها الأمة من ذي قبل، فأظن أن هذا منهج مرفوض. من حقك أن تقضي ساعات طويلة في تقرير قولك، بل تؤلم وتناظر عليه، لكن ينبغي أن تحترم اجتهادات الآخرين، وينبغي أن ترى أنه مع ذلك لا تزال هذه المسألة مسألة اجتهاد. وقد نرى الصورة مثلا تتكرر بمجال آخر، فقد يأتي مثلا بعض الناس إلى تحقيق كتاب لأحد الأئمة ويرجح مثلا هذا الإمام ابن القيم مثلا أو غيره إمام معتبر، يرجح قوله في مسألة اجتهادية تخالف ما يراه الأخ المحقق، فيضع حاشية صفحات طويلة يسرد فيها الأدلة ويقرر فيها أن المحقق وهم رحمه الله في اختيار هذا القول. والقضية قضية اجتهاد، وليس من حق المحقق أبدا الاعتراض على هذا الإمام في ترجيحه. والقارئ إنما اشترى هذا الكتاب لأنه من تأليف ابن القيم، لأنه من تأليف فلان فلان من الناس، وقرأوا في الكتب المحققة لتروا مثلا الكثير ممن يحقق يملأ لك صفحات هائلة في الحواشي في مناقشة المؤلف والإمام في مسألة اجتهادية ربما كان الحق مع صاحبها. وأظن أنه ليس من التوازن العلمي ولا الترشيد في التأليف والكتابة أن تجد في المكتبات الإسلامية عشرات الكتب حول مسألة اجتهادية، وربما كانت سنة من السنن، في حين نرى أن هناك قضايا أهم تستحق التأليف والجدل والمناظرة وتهمل وتطوى. من الأخطاء وهو الخطأ التاسع افتراض التلازم بين الخطأ والإثم والضلال، وذلك أننا قد نتصور أن الخطأ يعني بالضرورة الإثم، وأننا حينما نقول أخطأ فلان يعني أنه آثم، وحينما نقول أخطأ فلان فهذا يعني أنه منحرف، يعني أنه غير مؤهل، يعني إلى غير ذلك. وهذه من أكبر العقد لمواجهة النقد، وأظن أن لو حطمنا هذا الوثن ولو قضينا على هذه الإشكالية لاستطعنا أن نبني منهجا سليما للنقد. وذلك مثلا أن نتصور أنه عندما يأتي شخص مثلا ويقول أن فلان من الناس أخطأ، أنه لا غبابة أخطأ، لكن هذا لا يعني أنه فاشل، لا يعني أنه آثم، لا يعني إلى غير ذلك. حين نستوعب هذه القضية وتكون واضحة عندنا يهون عندنا النقد ونتقبل النقد. لكن المشكلة أننا نتصور أننا عندما نقول مثلا أن فلان أخطأ فهذا يعني اتهامه بالجهل، وهذا يعني الحق من شأنه وعلمه ومكانته. ولهذا مثلا عندما تتحدث عن قضية وتخالف اجتهاد غيرك يشغب عليك في الحديث عن مكانة العالم أو مكانة فلان أو إلى غير ذلك، وكأن هذا اتهام لك بالضرورة أنك عندما تقول أن العالم أخطأ أنه هذا يعني أنك لا تعتبر مكانة أهل العلم. أو عندما تقول مثلا أن المسؤول فلان، يعني لو افترضنا مثلا أننا قلنا أن هذا القرار الذي اتخذه مثلا مدير المركز مع الاعتذار الأخوة في المركز أن هذا القرار مثلا خاطئ، هذا لا يعني بالضرورة اتهامه بالفشل، ولا يعني بالضرورة إعلان التمرد على أنظمة المركز، ولا يعني أبدا. لكن من حقي أنا أتحدث وأن أقول وجهة نظري، لكن حينما تكون مضبوطة داخل دائرة النقاش والخطأ. وأظن أننا لو تقرت هذه القضية ووضحت عندنا لبنينا منهجا سليما متوازنا للنقد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فأما الصديقون والشهداء والصالحون فليسوا بمعصومين، وهذا في الذنوب المحققة، يعني في القضايا التي يعلم أنها ذنب حقا ليسوا معصومين، وأما ما اجتهدوا فيه فتارة يصيبون وتارة يخطئون، فإذا ما اجتهدوا فأصابوا فلهم أجر، وإذا اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر على اجتهادهم وخطأهم مغفور لهم. وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين، فتارة يغلون فيهم ويقولون إنهم معصومون، وتارة يجفون عنهم ويقولون إنهم باغون بالخطأ، إنهم ما يعرفون توصف. إذا اعترفوا أن هذا خطأ معناها سيجفون في حقهم، وإذا لم يعترفوا أن الخطأ معناها سيغلون فيهم. وأهل العلم والإيمان لا يعصمون ولا يؤثمون، ومن هذا الباب تولد كثير من فرق أهل البدع والضلال. وقال أيضا: وإذا ثبت في الكتاب المفسر بالسنة أن الله قد غفر لهذه الأمة الخطأ والنسيان فهذا عام عموما محفوظا، وليس في الأدلة الشرعية ما يوجب أن الله يعذب من هذه الأمة مخطئا على خطأ. وهذا الخطأ كما قلنا يعني افتراض التلازم بين الخطأ والإثم أو الخطأ والانحراف ينشأ عن خطأان. الخطأ الأول رفض التصحيح ورفض النقد لأنه في الضرورة يعني التأثيم والضلال، وينشأ عنه أيضا الطعن في الشخص أو اعتقاد زيغه إذا وقع فيه الخطأ، أنه معناها عندما يقع فلان في الخطأ معناه الإنسان مطعون فيه، الإنسان غير مؤهل أبدا. لكن لو افترضنا أنه لا تلازم، أن الخطأ لا يعني الإثم، وهذا من منهج أهل السنة كما قرر شيخ الإسلام، والخطأ لا يعني الفشل، والخطأ لا يعني لا يعني، افترضنا هذا معناها أن نستطيع أن نتقبل أن فلان من الناس أيا كان يقع في الخطأ ونحفظ له مكانته وقيمته. وقلنا ثلاثة قضية نفسية، يعني أنت لما تكتشف عند نفسك خطأ رقم واحد واثنين ثلاثة فترى أن الخطأ لا يعني الفشل والخطأ لا يعني الفشل، حينئذ يكون أمامك فرصة للتصحيح. لكن عندما ترى أن الخطأ يساوي بالضرورة الفشل ويساوي بالضرورة عدم النجاح فإن هذا سيكون عائقا لكم مسبقا عن التصحيح. عاشرا: إهمال البعد الزمني في تصحيح الخطأ. أنت عندما تكتشف خطأ في نفسك أو المربي عندما يكتشف خطأ في حق من يربيه، أو نحن مثلا عندما نكتشف خطأ في واقع الصحوة أو واقع الدعاة أو غير ذلك، فإننا ينبغي أن نكون واقعيين ونرى أن هذا الخطأ كان نتيجة تراكم عوامل عدة، وحين نسعى إلى تصحيحه فإن هذا يعني بالضرورة أن نعطيه المدى الزمني الكافي في تصحيح حتى يمكن أن نصححه. لو مثلا إنسان اكتشف أنه في نفسه أن الإنسان حاد وسريع الغضب وأراد أن يصحح هذا الجانب في نفسه، فإنه ينبغي أن يعلم أنه لا يمكن يتحول من إنسان سريع الغضب سريع الانفعال إلى إنسان حليم بين يوم وليلة، لا بد أن يتدرج ويبقى وقت. وعندما تكتشف مثلا عند طفلك أو عند ابنك أو عندما تربيه خطأ أيا كان، فمن الظلم أن تطالبه بتصحيح الخطأ في وقت يسير. وقل مثل ذلك في الصحوة، إن عمر الصحوة لا يزال قصيرا، وهذا الجيل المتوافد على الخير والهداية جيل نتاج تربية في المجتمع، ولا يسوق أبدا بحال. ومن الظلم أن نحمل الأخطاء التربوية التي في جيل الصحوة أن نحملها الصحوة، لأن هذا الجيل نتاج تربية آباء وتربية أمهات وتربية مؤسسات تربوية عامة، وهذا الجيل إفراز للمجتمع يعيشه، فالوضع التربوي الذي يعيشه هو إفراز لكل هذه القضايا، وليس بالضرورة مسؤولا عنه من يربيه، وليس بالضرورة مسؤولة عنه الصحوة الجامعة. وحين نسعى إلى تصحيح الأخطاء في هذا الجيل جيل الصحوة ونسعى إلى منهج من النمج، فإننا ينبغي أن نعطيه المدى الزمني الذي يمكن أن يؤهله لحل هذه المشكلة إذا أردنا أن نكون واقعيين. الخطأ الحادي عشر: إحراج الواقع في الخطأ. حين نريد أن نصحح الخطأ عند إنسان يقع في الخطأ فلا يسوق أن نحرجه، ومن ذلك مثلا أن نعطيه فرصة للتفكير. أنت عندما تريد أن تصحح خطأ عند إنسان ينبغي أن تعطيه فرصة للتفكير حتى يفكر في خطأه ويراجع نفسه، أن تعطيه أيضا فرصة للتراجع. يعني ما يسوق أن طبيعة النفس صعب عليه الاعتراف بالخطأ، فان تحشره في زاويه ضيقه وترى انه لا بد ان يعترف لك ان يقول انني اخطأ 100%، هذا منطق غير معقول. لكن انت يمكن ان تعطيه فرصه للتراجع، فتبحث له مثلا عن المسوغات والمبررات التي وقعت في هذا الخطا، فقد تقول له انني اعرف انك قد وقعت في هذا الخطا لسبب كذا كذا وكذا، وان هناك عوامل ادت لوقوع الخطا، والقضيه ما هي يعني اتهامك بخطا ولا تحمل مسؤوليه، لكن نريد ان تصحح من هذا الخطا. انت يعني اظن عندما تسلك مع هذا المنهج فانك يعني يمكن ان تعينه على الاعتراف فعلا بالخطا. كذلك ايضا اختيار الوقت والمكان المناسب لعلاج الخطا، يعني عندما ياتي الاب او الام مثلا فيلوم الطفل امام اخوانه اخوات، ولا يمكن حينئذ ان يتقبل هذا اللوم. والاستاذ مثلا حينما يلوم الطالب امام تلامذه، وقل مثل ذلك في اي موقف، عندما تاتي الانسان مثلا وذهنه مشغول، او انسان الان في طور الحماس لرايه والحديث عنه وتبريره، هو في موقف غير مناسب ان تفاجئه بالحديث عن الخطا. لكن عندما تنتظر الى ان يهدأ ويهدأ حماسه وتناقشه في الخطا، فانك حينئذ تعطيه فرصه وتعطيه وقت مناسب ولا تفاجئه. المقصود انه من الخطا ان نحرج الواقع في الخطا، وحينئذ نطلب منه ان يعترف اعتراف واضح بلد فيه ولا غموض انه مخطئ 100%. اظن اننا حين نسلك هذا المنهج فاننا سنفشل كثيرا في تصحيح اخطاء كنا يمكن ان ننجح فيها لو سلكنا منهجا اكثر اعتدالا وتوازنا. الخطا الثاني عشر ان نفترض المخطئ خصم، وهذا كثير ما ينشا في الردود. نفترض ان الخصم ومعامل وهذا خطا ضلال راس غاوى الى اخره، يعني انا اسالكم بالله اقرا الردود التي يعني يكتبها بعض الناس ثم يقول وانا له ناصح امين ان يراجع نفسه ويعلن توبته ويرجع عن خطئه والى اخره، والجميع يعرفون ان هذا واقع اجتهاد الحسنيه. انت ابتعدت خصومه وضعت هذا خصم، وربما باسلوبك هذا انت يعني او ولدت عنده الحماس للوقوع في هذا الخطأ. يعني أنا أكون واقعي مثلا، لو واحد منكم قام بعد الدرس أنا وقعت في خطأ وطبيعي أيا كان، يعني الخطأ سواء كان في مثلا مثال اجتهاد ولا حتى خلفت نص واضح، فأنا بشر يمكن يقع في الخطأ. لو قام شخص مثلا وبدأ يعلق وقال يعني أن هذا خطأ من الأخ المحاضر، وهذا يعني فيه كذا وكذا وخالف الإجماع والقياس والاستحسان والمصلحة المرسلة وسد الذرائع وأقوال أئمهم، وبدأ يسرد لك وأنا أنصح الأخ أن يتراجع ويعترف بخطئه، وإذا كان صادقا ناصحا أنا أجد لكم أن أنا ليس لا أستطيع أن أعترف بالخطأ. وحتى لو اعترف يعني لو رأيت ثقات نفسي أني واقع في الخطأ، بل إن هذا يعني النفس طبيعي أني أبحث نفسي عن مصوغات المبررات، ثم هذا يدعوني إلى أن أتعصب لرأيي وأبحث له عن ما يصوغه. لكن لو سلك أسلوبا آخر كان يمكن أن يعالج الخطأ. إذن حين تريد تكون جادا في تصحيح الخطأ فلا تجعل المخطئ خصما لك، وأما إن عاملته بخصومة فأعرف حينئذ أنك لم تجد على أن أثرت الحماس عنده وعند أتباعه لخطأه الذي وقع فيه. الثالث عشر المبالغة في تصوير الخطأ، يعني قد يقع إنسان في خطأ مثل اجتهاد أو هوى أو أي كان، فنضخم الخطأ ونعطيه أكبر من حجمه، ومنطق الحق والاعتدال أن نضع الخطأ في إطاره الطبيعي وحجمه المعقول. وقل مثل ذلك مثلا في أسلوب الإنسان مع نفسه، أنه لما يقع في خطأ مثلا في تجربة ويقع في خطأ أو يضخم الخطأ، وكثيرا ما يسلك الإنسان مع نفسه أنه يضخم الأخطاء التي يقع فيها هو ويعطيها أكبر من حجمها، فيتولد عنده شعور أنه فاشل وأن غير مؤهل للنجاح، فيجب أن نضع الخطأ في إطاره الطبيعي وحجمه الطبيعي ولا نضخم الأخطاء. الرابع عشر الحديث عن طرف واحد من المخطئين، يعني تكون قضايا. وأضرب مثال مثلا الحوادث التي تحصل في العالم الإسلامي. يعني قد يأتي واحد من المسلمين غيورين ويسلك أسلوب في إنكار منكر من المنكرات التي سلكت بها مجتمعات المسلمين، أسلوب نرى أنه أسلوبا خاطئ، وحينئذ يعامل بعنجهية وقسوة وظلم فيعتقل ويقتل، وكما يحصل في العالم الإسلامي كما نرى. ما الذي يحصل؟ الذي يحصل للأسف أننا كثيرا ما نتحدث عن خطأ هذا الشخص ونقول إنه جر على نفسه وجر على الصحوة وفعل وفعل، وأما الشخص الآخر لا ما هو مسؤول. وكم يدركك الأسف والمأساة حين ترى بعض الناصحين وهم ناصحون فعلا الذين يتحدثون عن صراع يدور بين بعض الدعاة، ولنفترض أنهم مخطئون وهم قد أخطأوا فعلا، بين صراع مثلا دار بين هؤلاء الدعاة الذين وقعوا في هذا الخطأ الحسنية، وبين أعداء لهم باطنيون كفار صلحاء ويعمد هؤلاء الباطنيون إلى مجزات رهيبة لأولئك فيبيدون خضراءهم ويقتلون منهم الآلاف ودون رادع ودون وازع. ومع ذلك نرى للأسف من الأخيار ومن طلاب العلم من يتحدث عن خطأ هؤلاء وأنهم تعجلوا وجروا وفعلوا وفعلوا. أما أولئك الذين استباحوا الدماء والذين وقعوا في هذه الأخطاء فأولئك لا، لا يمكن يتحدث عنهم ببنت شمع، وربما وقعوا في جريمة من أكبر جرائم العصر. أليسوا بدلوا شرع الله؟ أليسوا أباحوا الحرام وأحلوا ما حرم الله؟ أليسوا ترصدوا بالمرصاد لمحاربة شرع الله عز وجل؟ فلماذا لا نكون واقعيين ومنطقيين ونضع كل خطأ بحجمه الطبيعي؟ هذا لنفترض أن هذا الداعية أخطأ في منهجه. نعم ممكن نتحدث عن خطأ، لكن الآخر الظالم مجرم لماذا لا نتحدث عن خطأه؟ وإذا ادعينا مثلا أن ظروفا معينة قد لا تمكننا للحديث عن خطأ هذا الظالم المتجبر ومن حقنا أن نصل لهذه النتيجة، فلنترك القضية كلها جملة، لأن احنا نتحدث عن طرف واحد ضعيف نصور للناس أنه هذا الشخص بريء، وأن حين أراق الدماء وحين فعل ما فعل فهو غير مسؤول، والمسؤول الأول والأخير هو ذاك الذي وقع في الخطأ. وكثيرا ما نقع في هذا الخطأ في التعامل خاصة مع القضايا التي تحصل في العالم الإسلامي من الدعاة إلى الله عز وجل والعاملين للإسلام. الخطأ الخامس عشر البحث عن الخطأ والفرح به. حينما يقرأ الإنسان ويسمع ويفتش عن خطأ وإذا وقع على خطأ فرح به وكأنه حصل على كنز ثمين وصار يخبر الناس ويدلهم على هذا الخطأ ويطيهم به. إذا عرفت هذا في نفسك أو عرفته في غيرك فاعلم أن هذا غير جاد في النصيحة، وأن هذا غير جاد في تصحيح الخطأ، وأنه رجل يفتش عن الأخطأ. السادس عشر التمحل في إثبات الخطأ، وهذا قد يتم من خلال مثلا القول باللازم، أن يقول يلزم من كلامك كذا وكذا وكذا ويلزم من كلامك كذا وأنت تقصد كذا وتريد كذا، أو الحديث عن النوايا أنك حينما قلت كذا تريد فلان، حينما قلت كذا تريد كذا وإلى غير ذلك. وهذا كله ناشئ عن التمحل والسعي إلى إثبات الخطأ. ولو كنا نجري الناس على ظواهرهم ونعاملهم على الظاهر لسلمنا من كثير من مثل هذه المواقف. وغالبا ما يظهر هذا في الردود، مثلا إن تجد من يرد على شخص مثلا فلا يحمل بعض الأخطاء التي لم يقع فيها. يعني أضرب على ذلك مثال، مثلا أحد علماء أهل السنة المعاصرين يعني الذين مشهود لهم بالخير والتجريد قال كلمة حول القرآن بغض النظر هي صحيحة ولا ما هي صحيحة، فماذا قال الذي يرد عليه؟ الذي يرد عليه مبتدع، قال هذا دليل على أنه يرى خلق القرآن. طبعا أنا أجزم أنه يعرف أنه لا يقول هذا، لكن فقط تمحل وتحريف. وما قيل مثلا عن بعض الدعاة مثلا، يعني قالوا مثلا عن بعض الدعاة أنه يرى وحدة الوجود، مع أنه صرح في مواطن من كتبه بالرد الصريح على دعاة الوجود، وأولئك يعرفون هذا القول. فلماذا؟ لماذا ننسبه إلى هذه العقيدة الكفرية مثلا؟ قد نقول أن هذه العبارة غير منضبطة، ينبغي إبدالها، ينبغي، لكن أن نتهمه بأنه يقول حس الوجود، هذا منطق ما في عدل ولا إنصاف ولا نصف. وقل مثل ذلك في قضايا كثيرة ما نراها. 17 إهمال محاسن الرجل. نحن نتحدث عن خطأ إنسان فينبغي أن لا نهمل محاسنه وأن ننظر باعتدال. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، فمن كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. وقال محمد بن سيرين: ظلم لأخيك أن تذكر منه أسوأ ما تعلم وتكتم خيره. وقال شيخ الإسلام: ومما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم في العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة أهل البيت وغيرهم، قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن، ونوع من الهوى الخفي، فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه وإن كان من أولياء الله المتقين. ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين: طائفة تعظمه فتريد تصويب ذلك الفعل واتباعه عليك، وطائفة تذمه فتجعل ذلك قادحا في ولايته وتقواه، بل في بره وكونه من أهل الجنة، بل في إيمانه، بل حتى تخرجه من الإيمان. وكلا هذين الطرفين فاسد، والخوارج والروافض وغيرهم من أهل الأهواء دخل عليهم الداخل من هذا. ومن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم وأحبه ووالاه وأعطى الحق حقه، فيعظم الحق ويرحم الخلق، ويعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات، فيحمد ويذم ويثاب ويعاقب، ويحب من وجه ويبغض من وجه. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة ومن وافقه. وقال ابن القيم رحمه الله: فلو أن كل من أخطأ أو غلط ترك جملة وأهدرت محاسنه لفسدت العلوم والصناعات والحكم وتعطلت معالمه. وهذا لا يعني بالضرورة عدم الحديث عن الأخطاء، لكن حين نتحدث عن الأخطاء فينبغي أن لا نهمل المحاسن، وينبغي أن نتحدث بتوازن. وقد نقع أيضا في هذا الخطأ مثلا مع أطفالنا، دائما نعامل الطفل ونحدثه على أنه إنسان مشاغل وغير منضبط وغير مؤهل إلى غير ذلك، فنرسم له صورة تقضي عليه وتحطمه وتصور لنفسه أنه إنسان فاشل. وقل مثل ذلك مثلا في الطالب وغيره ممن يتلقى التربية. الخطأ 18: الحديث عن الخطأ ومظاهره دون الحديث عن الأسباب والعلاج. إذا قد نتحدث عن خطأ من الأخطاء ومشكلات مثلا ونفصل فيها، ثم لا نتحدث عن الأسباب ولا العلاج، وكثيرا ما يقع هذا من خطباء الجمهور، إلا اللهم إلا إذا كان في حالة ظاهرة، يعني قضية واضحة أسبابها وعلاجها ومقصد المتحدث والتنبيه عليها، نعم حينئذ قد نكتفي بمثل هذا العرض. لكن ينبغي حينما نتحدث عن الأخطاء بصفة عامة نحاول أن نتلمس الأسباب ومكمن الداء، وأن نبحث عن بعض الخطوات التي يمكن أن نوصي بها لعلاج مثل هذا الخطأ. والخطأ 13 والأخير: اعتبار تصحيح الأخطاء وحده هو منهج التربية. وذلك أن البعض يعتبر من الآباء مثلا أو المربين قد يعتبر أن التربية وأن رفع مستوى هذا الشخص إنما يتم فقط من خلال إيقافه على أخطائه ومن خلال الحديث عن أخطائه وحدها، وهذا منهج غير صحيح. فحين لا نتحدث إلا عن أخطاء فغاية ما نحققه، إذا نجحنا أن نحافظ على الإنسان على موطن معين، لكننا ينبغي أن نتبنى منهج البناء والرفع من المستوى مع أيضا الحديث عن الخطأ وفق المنهج المنضبط. وحين مثلا لا نتحدث عن الصحوة وعن الشباب إلا من خلال أخطائهم وما يقعون فيها، فإننا أيضا لن نراوح مكاننا ونصور للناس من حولنا أنهم أهل فشل وتأخر، وأن الخطأ أصبح صفة ملازمة لهم. أكتفي بهذا القدر. ومن الحديث عن الأخطاء في علاج الأخطاء. وأرجو أيضا ألا أكون قد وقعت في أخطاء وأنا أعالج مثل هذه الأخطاء، لكننا بشر وكل يخطئ ويصيب ويأخذ من قوله ويرد. وأترك بقية الوقت الإجابة على أسئلة الأخوة الكرام. يقول سائل: من المشكلات أن تكلم أحدا في خطأ واضح لك وضوح الشمس، لكن تجده يتكلف التبرير عن خطأه، فما هو المنهج في المناسب في التعامل مع مثل هذا الأخ؟ يعني أنت لا تفترض أن نظرة الأخ لعمله مثل نظرتك أنت. وكما قلت، نحن أحيانا نريد من الآخرين أن يعترفوا اعتراف واضح صريح لا يحتمل التأويل بأنهم وقعوا في الخطأ، ولا نقبل منهم غير ذلك. وأظن أن هذا عائق عن كثير من الأخطاء التي ليست صحيحة. لكن لو سلكنا أساليب مثلا غير مباشرة وحاولنا الأخ أن يقف على خطأه بنفسه، لا تجاوزنا كثيرا من هذه المشكلات التي نعاني منها في تصحيح أخطاء الآخرين. يقول: هل الخطأ ناتج عن ردة الفعل كما ذكرت مثال عليها، مثال الطالب الذي يفوقه أقرانه في علوم الشرعية، فهل الخطأ في أنه يحسدهم على تفوقهم عليه أم غير ذلك؟ أرجو توضيح ذلك. لا، هو ليس هذا قصدي. أقصد أنه عندما يرى أقرانه يفوقونه فإنه يريد أن يصل إليهم، فيكلف نفسه ما لا يطيق، فيعالج الخطأ الذي كان واقعا فيه سابقا بخطأ آخر. يقول: كثيرا ما ينبهنا على أحد إخوتي في الله كثيرا ما ينبهنا على أخطائنا جزاه الله خير، وحينما نأتي ننبهه على خطأه يأتي ويقول إنه لم يخطئ ولا يقتنع إلا قليل، وأكثر الإخوة يعرفون أنه مخطئ وهو خطأ واضح، فهل سكوتي عنه خطأ إذا كان لا يقبل إلا قليلا؟ يعني قضية السكوت عن خطأ وطريقة علاجه ومتى والأسلوب، هذه قضية يجتهد فيها الأخ أنه يبحث عن أسلوب مناسب ليراه في تصحيح الخطأ. وربما إذا رأيت الإنسان مثلا لا يتقبل الخطأ مباشرة، أنك ما تواجهه مباشرة في الخطأ، ربما تسلك مع أسلوب آخر طريقة غير مباشرة، أنه لم يكن مقصدك التصحيح والعلاج، ما يكون مقصدك أنك تلزم أن يعترف اعتراف واضح كما قلنا قبل قليل أنه وقع في الخطأ. يقول: ما رأيك في بعض الشباب الأخيار الذين يصححون الخطأ في وقت الخطأ في الحال، وهل هذه الطريقة صحيحة أم لا؟ يعني تختلف الظروف. بعض الأخطاء قد نرى من المناسب أن تصحح في الحال، وبعض الأخطاء لا، قد نرى من المناسب تأخيرها. والعبرة هو في اجتهاد الأخ، يعني أن تجتهد أنت وتبحث عن المقصود أنك تحسن نيتك في التصحيح، ثم تبحث عن أفضل أسلوب تراه مناسب في إقناع هذا الشخص بخطأ. إذا رأيت أنه من المناسب أن يكون في الحال في الحال، وإذا رأيت أن من الأنسب تأخيره فلتؤخره. يقول: لماذا نخاف من النقد؟ أنا أتصور أن من أكبر الأسباب التي تدعونا إلى الخوف من النقد ما أشرت إليه قبل قليل، أننا نرى أن النقد يعني الانحراف، أنك لما تنقد فلان أنه مثلا معناه أنه منحرف، لما تنقد فلان معناه أنه جاهل، معناه أنه خطأ، معناه أنه فاشل. فإذا ربطنا بينهما حينئذ نخاف من النقد، لأننا نرى أن النقد اتهام بالخطأ والفشل. لكن لو استوعبنا أنه يمكن أن يقع الإنسان في الخطأ وهو طالب علم وهو داعية وهذا لا يغض من شأنه، حينئذ أظن أنه سيزول عنا هذا الخوف. عندما يكون الخطأ خفيا وقد علمت وقوعه من هذا الشخص، فهل المناسب المبادرة لمصارحة الأخ ونصحه أم التلميش دون التصريح؟ كما قلنا قبل قليل، يعني تختلف الأحوال، فيجتهد الأخ فيما يرى أنه الأنسب والأصلح. يقول: ماذا تقول في ضرب الوالد لابنه عندما يرتكب خطأ، مثلا يضرب أخيه أو أخته؟ يعني كون الضرب هو الوسيلة الأولى والأخيرة للتربية، هذا أسلوب مرفوض. وكثيرا ما يعمد الآباء والأمهات إلى ضرب أبنائهم على قضايا لا تستحق الضرب وقضايا طبيعية، يعني لما مثلا الطفل يضرب أخوه والثاني يضرب الآخر، يعني مشكلة تصير بين الأطفال جاءهم يحلونها بينهم، يعني هذه مشكلة داخلية، ما في داعي الأم تدخل نفسها في كل مشكلة تافهة صغيرة ولا كبيرة. ويعني عنده قلم بنص ريال وكسر القلم يعني وتقيم الدنيا ولا تقعدها، فعل مشكلة ولا أزعج والدته وهي نائمة، يعني هذه أوضاع كما قلنا تنم عن أن نريد أن يكون الطفل مثالي. صحيح أنه في حالات يحتاج إلى الضرب، لكن ينبغي أن يكون بأسلوب معين وأن يكون آخر الداء. ما رأيك في بعض الشباب ممن ينتقد ينقل الأخطاء التي تقع من أهل الحسبة وهو نقل خاطئ؟ يعني لا شك أن هذا خطأ وتكريس الخطأ، وحتى لو وقع منه الخطأ فهناك أساليب للتعامل مع مثل هذا الخطأ وعلاجه، ليس هذا وقت الحديث عنه. لكن مجرد النقد ليس أسلوبا للعلاج، مجرد نقل الخطأ فقط ليس أسلوبا للعلاج. يقول لقد أجدت وأفدت ولكن لم تبين كيف يجنب الوالد أبناءه من وقوع الخطأ أصلا. هو حديثنا ليس عن تربية الوالد، حديثنا عن أخطائنا في معالجة الأخطاء. ما يستطيع المتحدث أن يأتي في مثل هذا الدرس على كل ما يتمنى المستمع أن يأتي عليه. وردت كلمة مثالية في حديثكم، فما هي؟ يعني أن لا يكون إنسان واقع، أنه يريد أشياء مثلا لا يمكن تتحقق، فهو يريد كما ضربنا مثال، مثلا نريد من الطفل لعمر 6 سنوات أن يكون هادئ مؤدب يحترم الآخرين، لا يصرخ لا يبكي لا يمزق شيء لا يضرب أخوانه. أنا أعتبر اللي يسلك الأسلوب هذا يعاني من المشكلة، يعني ما هو شخص غير عادي. هذا ألم على مثالية نحن. وعندما تريد من الإنسان يكون معصوم لا يقع في ذنب ولا يقع في معصية ولا خطأ ولا، هذا معنى المثالية، أن تريد من الناس أن لا يقع في الخطأ. يقول متى يحق لي أن أكون إذا لم أقتنع برأي أستاذي أو شيخي والمشرف علي أن لا أخذ برأيه، ومتى لا يحق ذلك؟ نحن يجب أن نفرق بين قضيتين، بين قضية قناعة فكرية وبين قضية إدارية. يعني مثلا أنت في المركز ولما يطلب منك مشرف الأسرة أو عمل معين وأسباق تناعت ولك وجهة نظر، ما هو من حقك مرة بحجة أنك ما اقتنعت، لا. لكن مثلا لما يكون اجتهاد ولا رأي في قضية فكرية أو قضية علمية، من حقك أن تخالفه في الاجتهاد وأن ترى لك رأيا آخر، لكن أيضا يجب أن تتأدب في تعبير عن رأيك وجهة نظرك. لكن حينما تكون قضية يعني قضية مثلا تنظيمية أو قضية حركية صح الإطلاق، لأنك لا ينبغي أن تلتزم ولو لم تقتنع. يعني مثلا لو يعني جاء طالب مثلا أستاذ طلب من الطلاب يحل واجب، قال أنا ماني مقتنع إن هذا طلب واقع. طيب أنت ما أنت مقتنع، من حقك إنك تقول أني مقتنع أنا في يعني في تكليفكم بهذا الشيء، لكن لا تلتزم. فلا يسوق أن نجعل يعني مخالفتنا للآخرين في الرأي مانع من الالتزام في الدائرة التي تفترض علينا الالتزام. طفل يبلغ من عمر 10 سنوات، فهل يلزم بأداء الفرائض ولا يحاسب عليها في هذا السن أم في سن البلوغ؟ نعم، يعني ورد أنه ينبغي أن يؤمر بالصلاة 7 ويضرب عليها 10، وينبغي أن يعلم ويؤدب فيمنع من المحرمات ويؤمر بالفرائض ويؤخذ عليها حتى إذا بلغ يكون قد تربى عليها ونشأ عليها. يقول إذا أساء إلي شخص فهل أسامحه في الحال أم وقاطع لفترة محددة ليعرف خطأه؟ لا، إذا أساء إليك فهذه قضية شخصية، والأفضل والأولى أن تكون ممن قال الله عز وجل فيهم والكاظم من الغيظ والعافين عن الناس، وأن نربي أنفسنا على أن نتسامح في الحال، وأن نعرف أنه كمان الآخرين يخطئون علينا فنحن نخطئ على الآخرين. يقول أنا شاف كثيرا ما أقع في الخطأ فيصعب علي تصحيحه، فأرجو منكم توضيح لي كيف أكون كيف أصحح الخطأ. يعني السؤال غير واضح لكن نقرأه بالمعنى. هو يعني يمكن أن أقترح عليك بعض الخطوات المختصرة. يعني أولا يجب أن تضع الخطأ في حجمه الطبيعي، أنك ما تبالغ. مثلا أنك أحيانا قد يبالغ الإنسان في تصور خطأ كما قلنا. ثانيا أن تبحث عن الأسباب التي أوقعت في الخطأ وتفتش عنها، وإذا اكتشفت الأسباب اكتشفت نصف خطوات العلاج. ثالثا أن ترسم لك مرحلة زمنية معقولة يمكن أن تصحح في هذا الخطأ. يعني مو معقول أنك تنتقل من حال إلى حال مباشرة، لابد أن يكون هناك نوع من التدرج. هذا كلام عام يعني يتوقع أنه ينطبق على كل الأخطاء. بقية الأخطاء الأخرى يعني لما تطبق على الحالات كل حالة لها أسلوب، لكن صورنا هذه خطوات الثلاثة مهمة في أي خطأ نقع فيه، وأظن لو سلكتها اختصرت على نفسك يعني مرحلة كثيرة. بعد ذلك يعني أقول إن أخطاء تختلف، فهناك خطأ يعالج بطريقة وخطأ يعالج بطريقة أخرى. يقول: لقد تكلمت عن التمثيل وعن اختلاف العلماء في تحريمه. أنا فهمت من كلامك التمثيل مدرسي، لكن بعض الناس يمكن يفهمون التمثيليات السوجية في التلفزيون أو الفيديو أو غير ذلك، أرجو توضيح هذا النقطة. أولا أنا قلت في هذه المراكز، ويعني ما أظن أن مثل هذه المراكز تحيي سهرات غنائية وماجنة. أما التمثيليات التي تعرض في الفيديو أو غيرها فلا شك في تحريمها، وهي وسائل وأساليب لإثارة الغرائز. وكم علمت أبناءنا وبناتنا مصطلحات الحب والغرام والعشق إلى غيرها، فحديثنا ليس عنها، الحديث عن يعني ما يمارس في الأنشطة في المراكز الصيفية وغيرها من التمثيليات التي يقصد منها مثلا بعض المعاني الإصلاحية. من المسؤول عن تصحيح الأخطاء؟ ومن الذي يجب عليه أن يصحح الخطأ؟ وما هي المؤهلات والشروط التي تلزم ويجب توفرها في المصلحين الذين يصححون الأخطاء؟ المسؤول عن تصحيح الأخطاء الجميع، يعني اللي يقع في الخطأ وغيره. وأنا أرى أن المسؤولية تقع عن ثلاث: الشخص نفسه، ثم الشخص المسؤول عنه الذي يمكن يأخذ على يده، يعني مثل والده أو أستاذه، ثم الآخرين الذين هم دونه. فالتلاميذ مثلا مسؤولون عن تصحيح خطأ أستاذه، لا باعتبار أنهم يفرضون عليه رأيا، لكن من خلال النصيحة والتوجيه. ومن المؤهلات والشروط التي يلزم توفرها في مصححين صحيح الخطأ، أنا أتصور أن المؤهل الأساسي هو أن يكون الإنسان قادر على اكتشاف الخطأ وعلى تقرير أن هذا خطأ، ويحمل مؤيدات وحجج شرعية محكمة بغض النظر عن حجمه. يعني ما يحق لك مثلا أنه لما يأتي شخص يتحدث عن خطأ نستشغب عليه وتقول: من أنت حتى تتحدث عن خطأ فلان؟ أنا أقول: نعم، أنا لست أعلم من فلان ولا أذكى منه ولا أكثر، لكن اكتشفت خطأ. كما سبق أن قلنا أو أن ذكرنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول: ألا ترى أن من الخطأ في علاج الخطأ عدم معرفة الخطأ والتحقق من أنه فعلا خطأ؟ نعم. يقول: مما يلاحظ عدم وجود كتب لك في التربية الإسلامية رغم حادث مجيد لذلك، فما تعليقك على ذلك؟ يعني أنا أعتقد أنه رحم الله امرأً عرف قدر نفسه أولا، وفيه محاولة متواضعة، فقد يعني انتهيت من كتاب بعنوان التربية الجادة ضرورة، وهو حصيلة مجموعة من الأفكار طرحت في بعض المحاضرات وما لم يطرح، وهو إن شاء الله في يعني طور طباعة، يعني فقط يأخذ الإجراءات الرسمية في طباعته. يقول: في بعض المدارس تقام مسرحيات فيها تمثيل فيمثل بعض الطلاب بهذا، فهل هذا الطالب وقع في خطأ؟ وإذا أخطأ فماذا يفعل؟ فإن هذا قضية اجتهاد يجب أن لا يضيق عطونا بها. إذا والله اقتنعت أنه محرم من حق يعني ينبغي أن تجتنبه وتنهى غيرك عنه، وإذا اقتنعت أنه جائز يعني من حقك أن تفعله ما دمت ترى أنه جائز، لكن أيضا يجب أن لا تصادر اجتهادات الآخرين ولا نحول قضية إلى قضية، يعني لنشعر أنها أخذت أكبر من حجمها الذي ينبغي أن تأخذه. لكن أيضا لا يجوز أن نهمل يعني بحث هذه المسائل بحجة أنها مسائل اجتهادية، كلما جاءتنا مثلا نقول: لا، هذه مسائل اجتهاد ولا نتورع ولا نبحث. لا، بل يجب أن نبحث ونتورع ونتردد ونتهم أنفسنا، لكن بعد ذلك نتعامل مع الآخرين، يجب أيضا أن نتعامل معهم على أساس أنها مثلا من مسائل الاجتهاد. يقول: لقد ذكرتم رأيا مال إليه قلبي، ولكن بقي في ذهني إشكال أرجو النظر على، وهو الكلام على أن المحقق لا يحق له مخالفة صاحب الكتاب المحقق، ألا يمكن يكون ذلك جيدا من باب إظهار الحق ومناقشة أدلة في المادة العلمية عند القارئ خاصة متخصص؟ لا أنا أتحدث عن قضية محددة، ما هو الكلام عن مخالفة المحقق في أي رأي. يعني لما تكون مثلا مسألة اجتهادية مشهورة، يعني بضرب لكم مثال مسائل، مثلا هل في الحلي زكاة ولا ما في زكاة، هذه مثلا مسائل تجتهد فيها العلماء واختلف المعاصرين والقدماء. في الصلاة مثلا هل يقدم المصلي إذا جلس، إذا هل يقدم المصلي في سجود يديه أو ركبتيه مثلا، وقل مثل ذلك في مسائل كثيرة اختلف فيها أهل العلم. فأنت عندما تحقق مثلا، يأتي عندما يأتي شخص ويحقق هذا الكتاب، فيمكن يشير يعني بالحاشية مثلا إن هذه مسألة فيها خلاف وهناك من رجح غيره، أو يحول إلى بعض المراجع. لكن يقصد أنه عندما يضع صفحات طويلة في تفنيد كلام المحقق، ما هو وجهة نظر شخصية، أنه لا ينبغي هذا الأسلوب في التحقيق على الأقل، لأن الناس يريدون كلام المحقق. هذه قضية يعني أتصور أنها وجهات نظر، يمكن أن أرى رأيا وترى رأيا خلاف. يقول: كيف ترون الأسلوب الأمثل للتعامل مع من ذكرتم من يضخمون القضايا الاجتهادية ويبدعون تقوم مخالفيهم؟ يعني يطرح الموضوع بحوار وهدوء، ويعني أظن أننا بحاجة في الواقع إلى طرح الحديث عن المسائل الاجتهادية وكيف نتعامل معها، حتى لا نشتط في الطرفين، لأن هناك أيضا من يقع في الطرف الآخر كما قلت. هناك من بمجرد أنه أي مسألة يسمع فيها خلاف يستبيح أن يعمل أي عمل ويشغب على من ينكر عليه، ويرى أنه ما دام قال فيها أي شخص قولا ورأيا فإنه هذه معناها أن مسألة سائغ الأمر فيها وعلى الإنسان أن يأخذ بما يريد. لا، لا هذا ولا ذا، يعني ينبغي أن يتوازن لمثل ذلك. يقول: أشعر بضيق في صدري عندما يقوم أحد الشباب وأحد الناس بتصحيح بعض أخطائي، ولكن بنفس الوقت أشكو من صح علي خطائي وأحب فعله، فما هو الضابط النفسي لكي لا أصاب بضيق في صدري؟ يعني هذا أتوقع أنه وضع طبيعي لا بد، لكن ستجد أنك بعد فترة ترتاح. يعني أنت قد تجد مثلا نوع من التضايق لما يشار إلى خطأك، لكن بعد فترة ستشعر يعني بالارتياح، ولا حرج أنك إذا رأيت مثلا أحد من الناس مثلا يستعمل معك أسلوب غير مناسب في الخطأ أن ترشده لأن يعدل من أسلوبه. يعني يبدو أنني أطلت كثيرا، أعتذر من الإخوة في إن كنت أقلت عليهم وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا وإياكم بما سمعنا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب.